بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عثمان بن أبي سليمان وابن عجلان سمعا عامر بن عبد الله بن الزبير يحدث عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص ويكنس زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه، فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الطريق الثاني في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه في حمل النبي صلى الله عليه وسلم ابنة ابنه في الصلاة. وينبغي أن نتذكر ونحن نقرأ صحيح مسلم أن مسلما لم يبوب حديثه، فينبغي أن يربط هذا الباب أو هذا الباب بالباب الذي قبله. استدل بمعنى مكيون في أوائله، الرواة مكيون، فمحمد بن أبي عمر هو صدوق فيه غفلة، عاش في مكة، أصله من عدن، لازم سفيان بن عيينة، فمتى روى ابن أبي عمر عن سفيان وأبهمه فالمراد ابن عيينة أبو محمد محدث مكة، وكان يحب الحجة، فقد ذكرت كتب التراجم أنه حج 77 مرة لابن أبي عمر. وأما سفيان فهو ابن عيينة الإمام، قال للزهري: رأيت في المنام أن أسناني قد سقطت، فقال له الزهري: يموت جميع من في سنك وتبقى أنت. فعمر وكبر. أما عثمان ابن أبي سليمان فهو ابن جبير ابن مطعم، كان قاضيا في مكة وهو ثقة. وأما ابن عجلان فهو محمد القرشي، وكان مدنيا، كانت له حلقة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مشهورا بالفتوى. وابن عجلان يذكر في مبحث الاستقراء في كتب أصول الفقه، ويقولون ابن الفيل، وكانت أمه وزوجه وابن عجلان كما تذكر الكتب في مبحث الاستقراء، كانت المرأة منهم تحمل 4 سنين، فأقصى مدة الحمل عند الأصوليين بناء على الاستقراء الموجود إنما يقع في بني عجلان، وكانت المرأة كما ذكرت تحمل 4 سنوات. وباقي الإسناد يلتقي مع الإسناد الذي قبله، فالإسناد الذي قبله يرويه مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الصحابي رضي الله تعالى عنه. مما يذكر في هذا الطريق مقارنة مع الطريق السابقة أن في الطريق السابقة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله ولأبي العاص بن الربيع. ما معنى ولأبي العاص؟ الابنة نسبت لمن؟ لأمها. ثم ذكر قال ولأبي العاص بن الربيع. وكان هذا الحديث في هذه الفترة كانت زينب عند أبيها، وكان زوجها أبو العاص قد أسر في بدر، فدى نفسه، فأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم شريطة أن نعيد إليه ابنته زينب. فلما رجع إلى مكة وصى بعهده ورجعت إلى أبيها وأنجبت عليا وأمامة فقط، فنسبت لأمها بأنها تعيش في كنف أمها، وكان أبوها آنذاك كافرا. فعاد أبو العاص وأسلم قبل الفتح، وجاء مهاجرا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين زوجه من غير عقد جديد. ويستنبط الفقهاء من ذلك أن المرأة إن أسلمت ثم تأخر إسلام زوجها فإنه يجمع بينهم من غير تجديد للعقد. ومن باب أولى لو أن الزوجين أسلما معا فيبقى عقد الزواج بينهما ساريا. ودليل ذلك قول ربنا جل في علا عن أبي لهب وامرأته، فعد أم لهب امرأته، وقد ألف القاسمي جمال الدين الدمشقي العالم المتأخر ألف رسالة سماها الاستئناس بصحة أنكحة الناس. فالأصل في أنكحة الناس أنها صحيحة ولو تأولوا، ولا يجوز أن نهجم احتياطا بأن نجدد العقود، فالاحتياط أن نتغاضى عن الشروط وأن نبطل العقود، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في علم المقطعين في الطلاق الثلاث، قال لعل بعض الناس يظن أن إيقاع الثلاث ثلاثا فيه احتياط، قال لا، احتياط استصحاب العقل، فأن نجعله واحدا هو الاحتياط، وليس أن نجعل الثلاثة ثلاث طلقات ثلاثا. هنا في هذه الرواية قال وهو النبي صلى الله عليه وسلم حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولأبي العاص ابنهم ذكر التبع. واستفاد من هذا أن الولد يلحق نسبا بأرفع والديه، فإن كانت الأم أرفع في النسب فإن النسب ولا سيما نسب أهل قريش، نسب أهل قريش يلحق بالنساء، فالولد يلحق بأمه، وإلا فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل نسب منقطع إلا نسبي إلى يوم القيامة، وهو ولم يعقب ذكورا وإنما عقب إناثا. وجميع النسب من الحسنيين والحسنيين إنما مرده إلى امرأة وهي فاطمة رضي الله تعالى عنها. وكذا استنبط أهل العلم بالتبع أن الرجلين أو أن الوالدين لو اختلفا فإن القاضي يقضي بإلحاق الولد لأديان أبويه، فأكثر الأبوين ديانة فإن الولد يلحق به. هذا هو الراجح، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. في الرواية الثانية التي معنا قال وأمامة بنت العاص وهي ابنة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه. الرواية التي معنا فيها تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وكانت أمامة على عاتقه، وأنه هو الذي تبه اللفظة، تفيدنا في الرد على الخطابي وغيره ممن تكلف في حمل هذا الحديث على غير ظاهره. هنا قال فإذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود أعادها. كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود ناهضا للقيام وضعها. أين وضعها؟ على عنقه أو على كتفه، الرواية التي معنا على عاتقه، والرواية السابقة فيها وهو حامل من غير ذكر، وهو حامل أمامة، وهذه الرواية فيها على عاتقه، والرواية الثالثة تأتينا وفيها فائدة زائدة إن شاء الله تعالى. مسلم أورد هذا الحديث من أربع طرق، كلها من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه. أبو قتادة الأنصاري ذكرت لكم أنه أسلم قبل الهجرة ومات في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وقيل أنه استشهد ثم حرق وأصبح صحمة رضي الله تعالى عنه. اختلفوا في اسمه على أقوال ذكرها الشارح. أما زينب ابنته وكانت زوجة أبي العاص، فزينب رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، وهي أكبر بناته، وهي من خديجة، ولدت 33 في عام الفيل، وهي أكبر بناته صلى الله عليه وسلم، وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ابن خالتها، فزوجها أمه هالة بنت خويلد، أخت خديجة بنت خويلد، وماتت في حياته، ماتت في السنة الثامنة للهجرة، وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لم يصلي على أبي قتادة، إنما صلى على ابنته زينب، ماتت في حياته في السنة الثامنة، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في قبرها وألحدها بيده. أما ابنتها أمامة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، وكان يأخذها معه للمسجد وهي على كتفه، ويصلي وبقيت على كتفه على عاتقه من إدلالها وشدة حبه صلى الله عليه وسلم لها. لما ماتت فاطمة رضي الله تعالى عنها أوصت عليا أن يتزوج ابنة أختها، أن يتزوج من؟ أمامة. فتزوجها علي بعد وفاتها، ومن باب فائدة، ولا أدري لعل هذا الكلام يضل بعض الناس، كان معنا أخوات، الخلفاء الراشدون الأربع معجزون كلهم أصحاب أربع من النساء ورضوان الله تعالى عليه جميعا. فعلي ما عدد على فاطمة في حياتها، فلما ماتت أوصته أن يتزوج أمامة، وهذا من فضلها، فلا توصي إلا للمرأة تعرفها. فلما مات علي وهو في مرض موته أوصى أن يتزوج أمامة المغيرة ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب، ولم تعقل أمامة لا لعلي ولا للمغيرة شيئا، لا ذكرا ولا أنثى رضي الله تعالى عنها. نأتي للطريق الثالث.
قال حدثني أبو طاهر قال أخبرنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال سمعت أبا قتادة الأنصاري يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس وأمامة بنت أبي العاص على عنقه فإذا سجد وضعها.
هنا الإسناد الذي معنا من لطائفه أن رواته في الأول مصريون، ثم في التالي مدنيون. فأبو الطاهر المعروف المتوفى 52 الإمام المصري المحدث شيخ مسلم أحمد بن عمرو بن الطاهر بن السقف أبو الطاهر، وابن وهب شيخه مصري، ومخرمة ابن بكير. يقول الإمام أحمد: ثقة لم يسمع من أبيه شيئا، وإنما وجد أحاديث في صحيفة أبيه فرواها. فمخرمة ابن بكير وجادة صحيفة، ولعل مسلما أخذ هذه الصحيفة. وذكرت لكم أكثر من مرة في هذا الدرس أن من سمات صحيح مسلم أنه نسخ، ينقل من نسخ. وبعض المحدثين والأئمة الكبار والجهاد والنقاد أثبتوا سماع حديث واحد من أبيه، وهو حديث الوتر، حديث صلاة الوتر. أما والده فهو بكير بن الأشج، كان سيء الرأي في ربيعة شيخ مالك، فلم يروي عنه مالك شيئا، ولكن عرفه من صحيفته، فلما رأى صحيفته أكبره. بإسنادان، كم شيخ المسلم معنا في هذا الإسناد؟ في هذا الطريق كم شيخ؟ هات يا مراد. نعم، أين يلتقي الإسنادان؟ عند مخرمة، عند ابن وهب الراوي عن مخرمة، يعني بمعنى أنه يلتقي عند شيخ الشيخ. صحيح، ابن وهب شيخ شيخين، شيخ أبو الطاهر وشيخ هارون بن سعيد، وكان نزيل مصر أيضا، نزيل مصر أيضا، وهو ثقة فقيه. لماذا طول مسلم؟ لماذا لم يقل حدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي؟ فلماذا قال حدثنا أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير، ثم طول وعاد فقال حاء، حول السند فقال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، أخبرني مخرمة؟ لماذا؟ هات الاستفهام. هذه واحد. لو مسلم أراد الجمع لطول انفرق. ذكرنا لكم أن مسلما دقيق جدا في أدوات التحمل وفي ضبط وفي ذكر أسماء الرواة على وجه كان فيه إمام الدنيا، وثاق فيه شيخه الإمام البخاري. فلو أردنا الآن من جمع الطرق لاحتجنا أن نقول وقال فلان وقال فلان وقال فلان على وجه فيه تطويل زائد، فأخطر شيء يمكن أن نصل إليه أن نصنع صنيع مسلم في هذا التحول، في هذا التحويل من هذا المثل. تأملوا معي. أبو الطاهر يقول أخبرنا ابن وهب، الشيخ الأول لمسلم يقول أخبرنا ابن وهب، الشيخ الثاني هارون بن سعيد يقول حدثنا، فيضطر يقول وقال أبو الطاهر أخبرنا وقال هارون حدثنا، ثم ابن وهب عن مخرمة في رواية أبو الطاهر ابن وهب عن مخرمة ابن بكير، وهارون يقول أخبرني مخرمة، فلم يقل، فيقول وقال ابن وهب وقال أبو الطاهر مخرمة ابن بكير عن مخرمة ابن بكير، وقال هارون بن سعيد حدثنا أو أخبرني وقال مخرمة، ولم يقل ابن بكير، لم يسمي أباه في تطويل. فاضطر مسلم أن يغير مكان التحويل. والأصل في كلام العلماء وطلبة العلم الإقلال من الحشو، فكلامه قليل مزيد. وأما العوام فكلامه كثير وطويل، والحشو فيه كثير من طلبة العلم مسألون أشهد ما لهم، يقول يا شيخ تزوجت امرأة، قلت يا شيخ تزوجت امرأة، تزوجت امرأة، قلت تزوجت امرأة هذه لا مكان لها. فالتطويل في الأسئلة ورسمية مع الهاتف أو في الأماكن الضيقة لا داعي له. طالب علم يعطي حاجته ويأخذ حاجته بعبارات موجزة دقيقة ما في كلام زائد فاصل، لو سقط لا يكون من فائدة. فلو دققنا في صنيع مسلم في التحويل لوجدنا دقة شديدة وأمانة من غير تقول على شيوخه، لا في نسبتهم ولا في زيادة أسماء آبائهم ولا في أدوات التحمل بينهم. وهذا درس لنا. وقد كان الشافعي يقول: من طلب علم الحديث دقت حجته، كانت حجته دقيقة، ومن طلب القرآن عظم في أعين الناس، أو قد قويت حجته طلب علم الحديث، وطلب علم الفقه تدق حجته تصبح دقيقة. نعم، هنا فائدة مهمة عن عمرو بن سليم مخرمة. هنا يقول عن عمرو بن سليم الزرقي قال: سمعت أبا قتادة الأنصاري. وهذه هي الطريق الأولى من الثلاث المذكورات التي يصرح فيها عمرو بن سليم سماعه من أرقة. في الطريقين السابقين قال عمرو بن سليم عن أبي قتادة، أما هنا فقال سمعت أبا قتادة. وذكرت لكم أن عمرو بن سليم ناهز الاحتلام لما مات عمر، وأبو قتادة الأنصاري توفي سنة 54، فهو ممن أدركه وممن سمعه. وقد وقع التصريح بالسماع عند عبد الرزاق في روايته عن مالك، وعند الإمام أحمد في روايته عن ابن جريج عن عامر، وقع أيضا التصريح بذلك. هنا قال على عنقه، الرواية السابقة قال على عاتقه، العاتق المنكب، والعنق هي طفلة فلا بد أن تمتد هذه المسافة. في رواية عند أحمد من رواية ابن جريج عن عامر به قال على رقبته، فكانت لعلها تأخذ برقبته الشريفة صلى الله عليه وسلم وتجلس على عاتقه، فهذا كان موقعها. لكن هذا الموقع متى حملها النبي صلى الله عليه وسلم في البداية؟ هل كبر وهي بجانبه؟ أم أنه فتح الصلاة وهي على كتفه؟ نسمع الطريقة بعضها.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر جميعا عن سعيد المقبوري عن عمرو بن سليم الزرقي سمع أبا قتادة يقول: بينا نحن في المسجد الجلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثين، غير أنه لم يذكر أنه أما الناس في تلك الصلاة.
على أي ذكر لكم أكثر مرة قتيبة بن سعيد، وليس المراد به هنا مين؟ ابن سعد إمام أهل مصر. قال حدثنا محمد بن مثنى البصري، ما كنيته؟ أبو موسى الزمن، أخرج له البخاري 103 روايات، أخرج له مسلم 772 رواية في صحيحه، أبو بكر الحنفي عبد الكبير ابن عبد المجيد بن مكير البصري وهو ثقة، وعبد الحميد بن جعفر ابن عبد الله بن الحكم ابن رافع الأنصار المدني صدوق ربما وهم. وسعيد مقبري هو سعيد بن أبي سعيد اسمه والده كيسان المدني. وفي هذه الطريق سماع أيضا، تصريح بالسماع. ولكن مسلم رحمه الله في هذه الطريق ذكر طرفا من الإسناد ولم يكمله. وهذا الحديث خرجه النسائي الجزء الثاني صفحة 45 من طريق قتيبة، فأذكره لكم لنستفيد منه شيئا، لنتمم اللفظ الذي اختصره مسلم. مسلم قال عن عمرو بن سليم سمع أبا قتادة يقول: بينا نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص. ثم قال بنحو الحديث ولم يسر لفظ الحديث. قال الإمام النسائي وبوب على الحديث إدخال الصبيان للمساجد، وهذه فائدة نبهنا عليها في الدرس الماضي وفاتت الإمام البخاري. ومما ينبغي أن يذكر أن الإمام النسائي في سننه له من التبويبات النبيحات الدقيقات ما لا يقل عن صنيع الإمام البخاري في سننه. فالبخاري ينوع التبويبات ويدقق فيها، ولعل الصلة في بعض الأحاديث تكون خفية بين الحديث والتبويب، وهذا يشاركه فيه من أصحاب الكتب الستة فقط الإمام النسائي. فالإمام النسائي بوب على هذا الحديث باب إدخال الصبيان في المساجد، وذكرت لكم في الدرس الماضي أن حديث جنبوا الصبيان في مساجدكم ضعيف شديد الضعف، لا يفرح عباد الله المؤمنين إنما يفرح به المستشرقون والمبشرون وأعداء الدين. فينبغي للصبيان يأتي بهم آباؤهم ويعرفون حقوق المسجد ولا غضاضة في ذلك. قال مثلا أخبرنا قتيبة حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة رضي الله تعالى عنه يقول بينا نحن جلوس في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صبية يحملها، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه يضعها إذا ركع ويعيدها إذا قام. من الذي يعيدها؟ ولم يعيدها، ولم نقول هي تتعلق به، ولم يرد النبي أن يكسر خاطرها فجبره بسكوته عنها وهي التي تعلقت به، لا. يقول خرج علينا رسول الله يحمل أمامة بنت أبي العاص، دخل وأمامة يحملها، وأمها زينب قال وهي صبية يحمل، فصلى وهي على عاتقه. يعني متى بدأ الحمل؟ من دخول المسجد، خارج المسجد بدأ حملها، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وهي على كتفه وقال الله أكبر. لو أن إمامنا اليوم يأتي وولده وابنته على كتفه وكبر تكبيرة الإحرام وهي على كتفه لقامت الدنيا بسكت، لعله فسق أو زندق أو كفر، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وفي هذا رحمة، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالصبية الصغار، وقد ثبت في الصحيحين بسنديهما إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وكان عنده الأقرع بن حارث، قال الأقرع وكان أعرابيا قد جاء من البلد، فقال يا رسول الله والله إن عندي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم قط. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري ماذا أقول لك؟ من لا يرحم لا يرحم. وفي رواية بعدها قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقول لك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صحابة كما يقول مغيرة بن شعبة كان كنا يقول كنا في أهالينا مع أولادنا كالصبيان نلعب معهم. الصحابة مع أولادهم كانوا كالصبيان يلعبون يلعبون يلاعبون أولادهم، هذه سنة، هذه سنة الصحابة. فالولد يكون كالأولاد كانوا يلعبون كالصبيان العبود معه. هذه رواية قتيبة بن سعيد وذكرها أبو داود بسنده. حدثنا قتيبة قال يعني بن سعيد، وذكر السند إلى أبي قتادة قال بينما نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص وأمها زينب وهي صبية يحملها على عاتقه إلى آخره. وفي هذا دقة شديدة أن الرواة يتفقون في الإسناد ومع هذا يتفقون في الألفاظ. رواية أبي داود رقم 918 ذكرها في الصلاة وبوب عليها باب العمل في الصلاة، هي عين رواية النسائي. فرحم الله أئمتنا وقاتل الله المشككين فيه الذين يزعمون أن هؤلاء إنما تعدوا وكتبوا ما علق في إذهانهم من غير ضبط ولا تدقيق كما يزعمه المستشرقون أذناب اليهود. نأتي الآن إلى الشرح بعد هذا البيان، نأتي لشرح حديث الباب.
قال الإمام النووي رحمه الله باب جواز حمل الصبيان في الصلاة وأن ثيابهم محمولة على الطهارة حتى يتحقق نجاستها وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة وكذا إذا فرق الأفعال.
طيب نقف قليلا عند التبويب. هذا التبويب الطويل من النووي طبعا، ومسلم صحيح ما أروع فيه تبويبات، وقد أخطأ خطأ جسيما من زعم أن مسلما شافعي المذهب بناء على تبويبات، هذا خطأ. لو جاز للمتعصبين للمذاهب أن ينسبوا الصحابة والنبي إلى مذهبهم لفعل. ولذا لو قرأت كتب التراجم طبقات الفقهاء لوجدتهم يذكرون البخاري ومسلم في الحنفية والشافعية والمالكية والحنفية، فكل يزعم أن البخاري أنا مسلم كذا، ومسلم له مسائل الإمام أحمد. قد عجبتني كلمة للمقيم في الإعلام قال أدق شيء يقال أحمد مسلم من تلاميذ الإمام أحمد وهو على مذهبه في أصول استدلاله وليس مقلدا له كتقليد المتأخرين للإمام. فالأئمة أصحاب الكتب الستة من أهل الحديث يدورون مع أنفاس رسول الله صلى الله عليه وسلم يستدلون ثم يعتقدون، لا العكس كأصحاب المذاهب يعتقدون ثم يستدلون. ومسلم له بعض الكتب في الحديث النبوي في الفقه لكنها مسندة، فهو فرعي مشتهر وليس المقصد. وكذا ابن خزيمة وكذا ابن حبان وكذا الترمذي وكذا أبو داود، ومن باب أولى الإمام ابن القيم. وإن قال الحافظ في الفقه الجزء الثاني صفحة 217 قال وافق فقه البخاري فقه الشافعي وأبي عبيد القاسم الفلاح. هذه الموافقة بالجملة جملية وليست في كل مسألة على وجه التقليد، فأشبه شيء فقه أبو عبيد مركب من فقه الشافعي وفقه فقه البخاري مركب من فقه الشافعي وفقه أبي عبيد القاسم الفلاح رحم الله جميعا. جواز حمل الصبيان في الصلاة وأن ثيابهم محمول على الطهارة حتى يتحقق نجاستها. عندنا ظاهر وعندنا أصل، وذكرت لكم هذه المسألة أكثر من مرة، وهي تخص الفقه ولا سيما في مسائل الشرود والبعد عن الله وارتكاب المحرمات في أبواب عجيبة. كثير من المسائل أصلا يقوم ظاهر يجعل من غير الأصل، رجل يده قميص خمر جاء ليشتري خبزا من مخبز، يقول أعطيني أريد أشرب الخمر وأشرب إما بلسان الحال أو بلسان القال، فصاحب المخزن يحرم عليه أن يبيع هذا الرجل، وإن كان لم يعقد يعلم حاله له جريئه. فالظاهر والأصل إن وقع الخلاف بينهما ما هو ما الذي يقدم؟ إيش يقدم؟ تفصيل. تفصيل لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر العصر ركعتين في حديث ذي اليدين انقسم الصحابة إلى ثلاثة أقسام، قسم صلى ركعتين وخرج فقدم الظاهر على الأصل، وقسم قام وقال أقصرت الصلاة أم نسيت فصل وهذا هو الصواب، وقسم وقع في قلبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سهى وهذا أن يتكلم، فالاستفصال هو الصواب. الآن عندنا ظاهر وعندنا أصل. الظاهر الذي عندنا أن الناس يعتادون تنظيف الصبيان في أوقات حمل الوجهاء والكبراء، وأن يغشوا بالمجالس العامة ينظف الصبيان ويزينون، صحيح؟ ويفترض بزينب أنها فعلت ذلك قبل أن يحمل النبي ابنتها أمامة. الأصل أن الصبيان في العادة ملابسهم متسخة، لا يلزم من البول استجمار، لا يتوقفون من الجساد كما يتوقع سائر الناس. فالآن عند هذه في هذه الحالة نقدم الأصل أم نقدم الظاهر؟ احتاج القرائن، القرائن غير موجودة فيقوى الخلاف. فإن قدمنا الغالب على الصبية من عدم العناية بأنفسهم حملنا تبويب النووي الصحيح وشرحه الذي يأتي على الصحيح. والأصل قوي يغلب الظاهر عند التعارض، والظاهر لا يغلبه إلا بقرائن، وقد تقوى القرائن فيلغى الظاهر ويصبح هو الأصل. واختلاف الأصل مع الظاهر مسألة مذكورة في كتب الأصول، أفردها بتفصيل بقاعدة الإمام ابن رجب، ولما شرح شيخ العثيمين قواعد ابن رجب ذكر أمثلة كثيرة مفصلة ذكرتها في تحقيقي لكتاب ابن رجب، فمن رام تفصيل المسألة فلينظر فيها. فهذه المسألة يحتاجها في مئات المسائل. واحد يقول لك صلح لي كهرباء أو اصنع لي شيئا يخص شيئا يفعل فيه الحرام، فالظاهر ينادي على نفسه يحرم عليك. إن كنت لا تعلم حلال العمل. امرأة تأتي متعطرة تشتري منك طيبا، الأصل أن تبيعها، فالطيب حلال، فإن شممت منها رائحة فهذا الظاهر يقوي قوي منعه، وهكذا في سائر الشيء. فالحرام حرام لنفسه وحرام لغيره، حرام لغيره له اعتبارات منها ما ذكرت. نسمع الآن كلام الشافعي. قال وأن الفعل القليل، أبقى الترجمة قليلة، قال وإن الفعل القليل لا يبطل الصلاة، القليل يبطل الصلاة قبل الواحدة. قال وكذا إذا فرق الأفعال. ما معنى وكذا إذا فرق الأفعال؟ بمعنى أن العمل الكثير في الصلاة إن فرق فتبقى الصلاة صحيحة، والعمل الكثير الذي يتفرق لا يؤثر على صحة الصلاة. العمل القليل معفون، العمل الكثير معفون عنه إن تفرق. يعني إنسان اضطر يمشي طويلا يتحرك حركة طويلة كثيرة فلا حرج في ذلك، شريط أن الناظر إليه لا ينطبق في نفسه ولا يسمح في باله ولا يخطر في خياله أن هذا ليس بمسلم. لو وجدت واحد يصلي يقصد حتى ذلك هذا غير مسلم، ساري الحركة قد تبطل صلاته في جميع الطهر. لكن لو رأيته يتحرك بتأودة، يحمل إذنه بتأودة، يتحرك بتأودة بتقطع، فترى هو واقف وترى أن للصلاة حرمة ظاهرة على حركته لأنه يفرقها، فإن كثرت هذه الحركات مع تفرقها فتلقى الصلاة صحيحة. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حمله ابنة ابنه أمامة بنت زينب رضي الله عنها وعن أمها. نقرأ كلام الإمام النووي رحمه الله.
قال: فيه حديث حمل أمامة رضي الله عنها، ففيه دليل لصحة صلاة من حمل آدميا أو حيوانا طاهرا من طير وشاة وغيرهما.
إذن لو إنسان حمل ابنه أو طير أو اضطر لظرف ما أن يحمل شاة صغيرة، ما صلاة صحيحة حيث الصحة. ولا يجوز أن يقول إنسان في بطنها عذرة وهذه في نجاسة، والذي يصلي في بطنه العذرة صحيح؟ هذا معفو عنه ولا حرج في ذلك. والأصل الحج والطهارة ما لم نستيقن على النجاسة. نعم.
قال: وأن ثياب الصبيان وأجسادهم طاهرة حتى تتحقق نجاستها.
كان يقول الإمام الحسن البصري فيما ذكر عنه محب الدين الطبري في أحكامه، كان يقول عن الحسن أنه يكره الصلاة في ثياب الصبيان أو على ثياب الصبيان حتى يتوقع النجاسة. والأصل في الأشياء الطهارة من الثياب والأماكن وغيرها. وسيأتينا في الباب القادم أن كذلك يجوز الصلاة في المكان طاهر وإن كان في أسفله النجاسة، وإن كانت النجاسة تسيل في أسفله وكان هناك ساتر فهناك جواز. وقد ذكر ذلك عن بعض أئمة السلف كما سيأتينا في الباب الذي بعده. الذي يهمني هنا أن أقول: بدأ الإمام مسلم بحديث معاوية بن الحكم السلمي الذي فيه مخاطبة، قال النبي إن الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام البشر، ثم ذكر مسلم فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء في الباب السابق الذي قبض فيه الشيطان وخنقه وصرعه وخنقه، وفي حديث عائشة خارج الصحيح وجد برد لسانه على يديه وكاد أن يربطه. وفي هذا الحديث ذكر حمل الأمامة، وفي هذا إشارة إلى أن الأصل في الصلاة في الأقوال والأفعال التوقيف، وإن دعت حاجة وإن حصلت حركة بالمحافظة على أصل الصلاة أنفسها. فهناك شيء من الصلاة بين أبواب السابقة والباب اللاحق، هناك أشياء مشتركة. وكأن مسلما رحمه الله تعالى يريد أن يقول ما يرخص في جواز الاستعاذة من الشيطان وما يرخص في باب العمل وإن كثر في الصلاة فإن ذلك جائز. وهذا الفعل ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم وليس منسوخا، ومن ادعى نفسه فعليه الدليل، وكلاه ضعيف بوجهين يأتيان في التعليق على الشرح إن شاء الله. نعم.
قال: وأن الفعل القليل لا يكفي الصلاة، وأن الأفعال إذا تعددت ولم تتوالى بل تفرقت لا تبطل الصلاة، وفيه تواضع مع الصبيان.
حسب يقول أن الأفعال وإن الفعل القليل لا يبطل الصلاة، واضح. بل حكم الفعل حكم الفعل في الصلاة قد يكون مسنونا وقد يكون واجبا، فإذا كانت الصلاة لا تصلح إلا بفعل فالصلاة فالحركة الزائدة الخارجة عن الصلاة واجبة. وذكرت لكم مرة مثلا لو أن رجلا أخذ عين مسلول جلسه الله ووضع هذه العينة المختبر أذن مشى المسجد وهو في الصلاة وذكر في جيبه عين مسلول، ما الواجب عليه؟ خلاص تذكر هون على الجكيت الذي يلبسه البول ولم يغسله، ماذا يفعل؟ ينزعه وينفصل. وإن تقدم الأمام من الخلف وضعه في مكان ثم رجع للصلاة لا حرج في ذلك، فهذه الحركة واجبة هي ليست من الصلاة في أصلها، ولكن لا تصح الصلاة إلا بها. كمن توجه لغير القبلة فعلم القبلة وهو في الصلاة فيجب عليه أن يتوجه للقبلة. فهذه حركة زائدة ليست من جنس الصلاة واجبة، لا تصح الصلاة إلا بها. فالحركة القليلة كأن يحمل الإنسان حادثا يحر، يشير وقت استراحة إشارة فيحسن صلاته. الأصل في الحركة الكراهة، فإن كثرت حرمة، فإن بنى على الصلاة تحسين الصلاة السنية، إن كانت لا تصح الصلاة إلا بها فواجبة. وقول الثلاث حركات في الصلاة تقتل الصلاة ذكرت لكم أكثر من مرة أنها خرافة، ما قال لي أحد. علماء الحنفية فقط يقولون الحركة في الركن الواحد أكثر من ثلاث مرات تقتل الصلاة. والله نعم.
قال: وفيه تواضع مع الصبيان وسائر الضعفاء.
ومن العلماء من قال أن الرجال حمل البنت على الكتف لو مرت بين يدي المصلي فإنها تبطل الصلاة. وذكرت لكم حديث عمر بن مسعود الذي فيه وهو عند أبي شيبة وهو موقوف عليه ليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مرور الصبي بين يدي المصلي ينقص نصف أجر الصلاة. وكذلك الذي تبطل الصلاة مرور المرأة الحائض، أما الصبية فلا تبطل الصلاة وتصلى ذلك. نعم.
قال: فيه تواضع مع الصبيان وسائر الضعفاء.
هكذا تواضع مع الصبيان، وفي النسخة الخطية وفيه التواضع بالألف واللام، وفيه التواضع مع الصبيان وسائر الضعفاء. وأيضا مما له صلة فيه إكرام أولاد المحارم، أن تكرم الولد وأن تجبر يعني ذات أمه أو أبيه، فترابط ابن البنت وابن الابن وابن الأخ وابن الأخت، فهذه الملطفات وهذا الإكرام هو للصغير أصالة، بل هو للصغير تبعا وللكبير أصالة، فأن تلاطفه من أجل إدخال المحبة والسرور وكما يقولون تشير العلاقات مع المحارم، لا حرج في ذلك. فالذي حملها النبي صلى الله عليه وسلم ابنة ابنه، ففي هذا بنت ابنته، ففي هذا بيان أن في هذا الحديث إكرام أولاد المحارم. والله أعلم. نعم.
قال: ورحمتهم وملاطفتهم. وقوله: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لأم الناس وأمامة على عاتقه، هذا يدل لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه أنه يجوز حمل الصبي والصبية وغيرهما من الحيوان الطاهر في صلاة الفرض وصلاة النفل، فيجوز ذلك للإمام والمأموم والمنتهي. وحمله أصحاب مالك رضي الله عنه على النافلة ومنعوا جواز ذلك بالفريضة، وهذا التأويل فاسد.
إذن هذا جاء في الفريضة والنافلة أم في النافلة فقط؟ فريضة والنافلة. إذ أن إمامة النبي صلى الله عليه وسلم بالنافلة هذا أمر غير محبوب. الأصل في إمامته أن تكون أي في الفريضة ولا تكون في النافلة، هذه واحدة. والظاهر من خروجه صلى الله عليه وسلم أن ذلك كان في صلاة الظهر أو العصر، وقد وقع التصريح بذلك. فما يؤثر أو ما حكاه القاضي عياض عن ابن القاسم علماء المالكية إن هذا فقط جائز في النافلة بعيد، ونجزم ببعده بما خرجه أبو داود في سننه برقم 920 بسنده إلى أبي قتادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة في الظهر أو وقد دعاه بلال للصلاة، إذ خرج إلينا وأمامة بنت أبي العاص بنت ابنته على عنقه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصلاه وقمنا خلفه وهي في مكانها الذي هي فيه، قال: فكبر فكبرنا. قال: حتى إذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركع أخذها ووضعها. وضعها ثم ركع، ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجوده ثم قام أخذها فردها في مكانها، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بها ذلك في كل ركعة حتى فرغ صلى الله عليه وسلم من صلاته. ما كان هذا في الركعة الأولى، كان لما يريد أن يركع الركعة يركع ويسجد ثم لما يريد أن يقوم يحمله، فالحركة زالت. وهذه الرواية رواية أبي داود أصرح رواية في الرد على كلام الخطابي الآتي. وقد ورد عند الطبراني في الكبير الجزء 22 صفحة 442، وكذلك عند الزبير بن بكار في كتاب النسم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر، وكان ذلك من حديث غير حديث أبي قتادة. والصواب رواية أبي داود أن الصلاة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الظهر، فالقول بأن هذا جائز في صلاة الناس بدون فريضة رواية أبي داود ترد عليه، فهو قول مخالف المنصوص، ومن خالف نصا باجتهاده له أجر ويعر باجتهاده ولا يتابع عليه، وإنما نحن نتابع النص والدليل. نعم.
قال لأن قوله يعم الناس صريح أو كالصريح في أنها كانت في الفريضة، وادعى بعض المالكية أنه منسوخ.
هذا الادعاء في الحقيقة عند الإسماعيلي، ذكره من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك، وقال الإسماعيلي في مستخرجه على عقب هذا الحديث قال الإمام مالك على إثره من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الناسخ والمنسوخ وليس على هذا. فقال بعض المالكية بناء على هذه الزيادة التي نقلها شيخ البخاري التميسي الله بن يوسف المالك لما روى الحديث، قال مالك قال من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الناسخ والمنسوخ، هل هذا صريح لأن هذا حديث منسوخ؟ من حديث النبي ناس في المنسوخ، هل هذا صريح؟ ايش صريح؟ لماذا؟ لو سألنا المالكية يا من تقولون بالنسخ ما هو الناسخ؟ من حقنا أن لا نترك نصا إلا بنص، ولا يجوز دعوى النسخ إلا أن نتيقن على النص الناسخ. فقالوا الناسخ هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا، إن في الصلاة شغلا. قالوا هذا عمل زائد، والأصل في الصلاة أقوال وأفعال. والنبي قال لعمر بن معاوية بن حكم السلمي لما تكلم معنا بجانبه في الصلاة قال إن في الصلاة شغلا، وهذا يشمل قول الفجر. وجوابنا على هذا الوجه، وجه الأول، حادث معاوية بن حكم السلمي متى كانت؟ تذكرون متى كانت؟ فصلنا فيها فيما مضى، كانت عند أول قدوم النبي صلى الله عليه وسلم مدينة، وكانت عندما جاء الصحابة من الحبشة قدم الثانية، وكانت في أول الهجرة. وهذه الحادثة كانت بعد ذلك. لماذا كانت بعد ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ زينب ابنته بعد بدر، بعد أن أسر زوجها، فأخذاه النبي صلى الله عليه وسلم وشرط عليه أن يرد عليه ابنته لكي لا تبقى تتكافل. فكيف يكون المتأخر منسوخا؟ فالناسخ هو المتأخر. فثبت لدي أن هذه الحادثة التي فيها حمل النبي صلى الله عليه وسلم للأمامة كانت بعد الحديث الذي زعموا أنه نسخ هذه الحالة، وهذا الكلام لا يصح ولا يجوز أن يكون المنسوخ متأخرا، وإنما يشترط أن يكون المنسوخ متقدما. هذا الجواب الأول. وعلى فرض إثبات العكس فلا يجوز القول بالنسخ بالاحتمال، لا يجوز أن نهجم على النسخ، لأن في النسخ تعطيل للنص، فالنسخ ينبغي أن نقول به عليه من غير ضبط ولا تخمين. فمجرد أن يقرأ أي احتمال نقول منسوخ منسوخ، فهذا هذا المنهج المرضي عند المحررين المحققين من العلماء الربانيين. الله سبحانه. نعم.
قال: وادعى بعض المالكية أنه منسوخ، وبعضهم أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم.
الأصل في فعله صلى الله عليه وسلم العموم، ولا نقول إن الفعل خاص به صلى الله عليه وسلم إلا في قريب، إذا قال الله عز وجل خالصة لك من ذنوبك، لما ذكر أن تهب المرأة نفسها قال خالصة لك من ذنوبك، دل هذا القيد على أن الأصل في فعله صلى الله عليه وسلم العموم، إلا إن جاء قيد يثبت أن هذا الفعل خاص به. قال القاضي عياض وبعض المالكية: خصوصيا في مثل هذه الحادثة النبي صلى الله عليه وسلم بعدم ملابسة ذوي الفضل له، يعني يستحيل في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسه ذوي الفضل بخلاف غيره من الناس. لو أنك حملت صبيا في الصلاة وشممت رائحة ذوي أو بلل ذوي، لأن صار عندنا ظاهر إيش وأصل، أيهم يقدم الآن؟ الله، فلا يجوز لك أن تتمم الصلاة. إذا البول قبل أن ينفك عن الإنسان هذا من باب المعفو عنه، وهو في المثانة وهو هذا معفو عنه. إن كنت تعلم تستصحب الأصل، إن كشفت فوجدت البول الآن في حفاظة الولد وما قامت أي قرينة تستصحب الأصل، فمتى علمت به فالظاهر من الأصل، فالظاهر من الأصل والله تعالى. نعم.
قال: وبعضهم أنه كان لضرورة.
يعني ما معنى قالوا ضرورة؟ قالوا يعني كان لضرورة، يعني لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم من يسكت أو من يكفل أو من يرعى هذه منا، فإن تركها في البيت فقد يعرضها للهلاك، يعرضها للهلاك، والظاهر إلى ذلك. إذا أصل في أمهات المؤمنين أنفسنا في بيوتهن ولا في إمام بشر، وبعضهم قال لو لم يحملها لها لبشر، ولا انشغل عليها النبي صلى الله عليه وسلم شغلا زائدا عن شغله في حملها. وهذه الاحتمالات، هذه أقوال تطرق إليها الاحتمال، والقول الذي تطرق إليه الاحتمال لا يجوز أن يستدل بلا قول في قواعده، مثل تطرق الاحتمال بطل الاستدلال، مثل تطرق على نص الاحتمال بطل الاستدلال. محتمل هذا، ويقال يقول المخالف محتمل خلاف ذلك، فالقول بأن هذا جائز خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يحتاج دليل، القول بأنه هذا منسوخ خطأ ليس صحيح، القول أن هذا فقط الضرورة غير ضرورة غير جائز كذلك ليس صحيح. نعم.
قال: وكل هذه الدعاوى باطلة ومردودة، فإنه لا دليل عليها ولا ضرورة إليها، بل الحديث صريح صريح في جواز ذلك.
الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم في غالب اختياراته يتابع النصوص والأدلة، وفي بعض الأحاديث يرجح خلاف مذهبه، وهذا من إنصافه رحمه الله، وهذا من إنصافه تعظيمه للدليل. فكل من الأخوان ظاهر الدليل لا. ونحن أسأل الجد ندور مع الفاتح النبي صلى الله عليه وسلم وكرم العلماء، ولكننا لا نرى عثمة، فالعثمة في الوحيد فقط. نعم.
قال: وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع، لأن الآدمي طاهر، وما في جوفه من النجاسة معفو عنه لكونه في معدته، وثياب الأطفال وأجسادهم على الطهارة، ودلائل الشرع متظاهرة على هذا، والأفعال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت.
يعني يقول إذا قلت أو كثرت إذا تفرقت، إذا قلت أو كثرت إذا تفرقت، الفعل الكثير المتتالي يبطل الصلاة بالجمعة. أما الفعل الكثير غير المتتالي تراعي أنك في الصلاة ما استطعت فهذا يعني لا حرج فيه. نعم.
قال: وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيان للجواز وتنبيها به على هذه القواعد التي ذكرتها، وهذا يرد ما ادعاه الإمام أبو سليمان الخطابي.
كلام الخطابي في معالم السنن الجزء الأول صفحة 431، ومعالم السنن هو شرح سنن أبي داود. والعجب أن الخطابي في اختياره هذا خالف رواية صحيحة صحيحة عند أبي داود. أسمعتكم إياها وأعيد أسمعكم إياها بعد أن أسمع كلامه، نسمع كلامه ثم نعيد أسمعكم بالرواية إن شاء الله.
قال: أن هذا الفعل يشبه أن يكون كان بغير تعمد، فحمل هذه الصلاة لكونها كانت تتعلق به صلى الله عليه وسلم فلم يدفعها، فإذا قام بقيت معه. قال: ولم يتوهم أنه حملها ووضعها مرة بعد أخرى مرة بعد أخرى عمدة، لأنه عمل كثير ويشغل القلب وإذا كان علم الخميصة شغله فكيف لا يشغله هذا؟ هذا كلام الخطابي رحمه الله تعالى، وهو باطل ودعوة مجردة، ومما يردها قوله في صحيح مسلم: فإذا قام حملها. قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رفع من السجود.
ومما يرده قوله في صحيح مسلم: فإذا قام حملها، وقوله: فإذا رفع من السجود إعادها. يعني يرده الأمرين: إذا قام حملها، وإذا رفع من السجود أعادها. ماذا يقول الخطابي؟ يقول الخطابي: هي كانت تتعلق به، هي الذمة كانت تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي يقوم يركع ويسجد فهي تتعلق به، فهو لا يتحرك النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصير حركة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يشغل قلبه بذلك. لماذا لا يقال أن شغل القلب بالحمل بما يترتب عليه مصلحة مما لا حرج فيه في الصلاة تماما، كحال ذاك الرجل مات ولده كان يضحك، فقيل له: يا هذا يموت ابنك وتضحك؟ قال: رضا بقدر الله. فقال له المعترض: النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الراضين بقضاء الله وقدره، ومات ولده فدمعت عينه وحزن فاتسع قلبه لأن يعطش على الخلق وأن يرضى على الحق سبحانه. فالتفات القلب قليلا للعطف أو لإصلاح الصلاة لا، فلا إشكال ولا حرج. وسيأتي رب الشارح على الخطاب في قوله الخميصة التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة كبلته، فأمر عائشة أن تجيبها في فصل بين المسألتين، سيأتي الشارح لريانه. أما زعم الخطاب رحمه الله وهو إمام بأن هي التي كانت تتعلق به، فهذا يرد الرواية التي عند أبي داود: حتى إذا أراد أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع وسجد، حتى إذا فرغ من سجوده قام وأخذها فردها في مكانها، كان يردها إلى مكانها وليست هي التي تتعلق به كما قال. وهذا صريح في أن فعل الحمل والوضع كان منه صلى الله عليه وسلم ولم يكن منها، وضع حملها. الفعل من؟ فاعل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من عجيب ما وقفت عليه كلامه من دقيق العيد كان يقول، وقد حاول أن يتوسط، كان يقول: من المعلوم أن لفظ حمل لا يساوي لفظ وضع في ارتضاء فعل الفاعل، لأنك تقول فلان حمل كذا وإن لم يكن هو الذي بشر الحمل، وإن كان قد حمله غيره بخلاف الوضع. فهو يريد أن يقول أن حمل لا يلزم من حمل أن يكون النبي الذي تناولها، وإنما هي الذي تعلقت به بخلاف الوضع، فالوضع يكون من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن حجر في الفتح: وانظروا لدقته وإنصافه وتعظيمه للدليل. يقول في الفتح: وكنت أحسب أن هذا حسنا إلى أن رأيت في بعض طرقه عند مسلم فإذا قام أعادها. ثم ذكر بيت الجو، فهو الذي كان يضع وهو الذي كان يحمل. فالفاعل في الوضع والفاعل في الحمل ايش؟ النجس. فلا نقول بما قال الخطابي، ولا نقول بما قال من دقيق العيد، فهذا الفعل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقصده، فهو من المعفو عنه في الصلاة. نعم.
قال: ومما يردها قوله في صحيح مسلم: فإذا أقام حملها، وقوله: فإذا رفع من السجود أعادها، وقوله: في رواية غير مسلم: خرج علينا حاملا أمامة فصلى.
لا، هذه رواية عن مسلم في آخر الباب، لكن اختصرها في الرواية الأخيرة في مسلم. قال إيش؟ خرج علينا رسول الله فقط نحو الحديثين. ولذا رحمه الله الحافظ في الفتح وهم من نسبها لمسلم وهو الوارث، فهي عند مسلم أول إسنادها ولم نورد لفظة، ووهم من نسبها للصحيحين وتوهيم نسبتها للصحيحين. أما كان ينبغي أن يقول: وهي عند مسلم في صحيحه كعادته، أورد إسنادها ولم يورد لفظها. نعم.
قال: فذكر الحديث: وأما قضية الخميصة فلأنها تشغل القلب بلا فائدة، وحمل أمامة لا نسلم أنه يشغل القلب، وإن شغله فيترتب عليه فوائد، وبيان القواعد مما ذكرناه وغيره، فأحل ذلك الشمول لهذه الفوائد بخلاف الخميصة. فالصواب الذي لا معدل عنه أن الحديث كان لبيان الجواز والتنبيه على هذه الفوائد، فهو جائز لنا وشرع مستمر للمسلمين إلى يوم الدين.
وكأن والله تعالى أعلم، وكأن السر في حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة أمام الناس في المسجد وهو في الصلاة فيه رد ضمني على العرب الذين كانوا يأنفون ملاطفة البنات والأنس بهن وإظهارهن في المجالس العامة، في هذا رد ضمني عليه، وهو أقرب ما يكون من ربه حملها ودللها ولاطفها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويفعل ذلك في كثير من الأحاديث، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. كان العرب في حجهم لا يقفون على عرفة، فبالغ النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الحج كأنه عرفة، مع العلم أن الحج عرفة وغير عرفة. فلماذا أبرز النبي الوقوف بعرفة وقال حج عرفة؟ رد ظلمي على حال الحجيج العرب قبل الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا لإظهار الإبنة والإكرام لها وملاطفتها ولا حرج من أن يراها الرجال، ولا حرج من تقبيلها، ولا حرج من أن يحملها. فبعض الفقهاء يستدلون على أن حمل المحارم، مس المحارم، فهذا لا ينقض الوضوء، هذا قصة الحاصل. فهذا السر الله تعالى أعلم في صنيعه صلى الله عليه وسلم ذلك. نكتفي بهذا القدر ونكمل الشرح إن شاء الله في الدرس القادم. أكتفي ببعض الأسئلة التي جاءت اليوم، والأسئلة كثيرة، وكما ذكرت لكم ووعدتكم إن شاء الله نخصها في المجلس، ولعلي أعلن عنه في الدرس القادم. أخ يقول: أول ما يفعل الرجل إذا دخل المسجد يسلم أم يصلي؟ الأصل أن تؤدي لصاحب الحق حقه، وحق المسجد أن لا تجلس فيه إلا لصلاة ركعتين. وقد ذكر شيخ الإسلام أن سبب معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر وقوله كما في البخاري لإما رجله إلى أنه كان يقوم الليل وترك القيام أنه كان يبيت في المسجد وكان من أهل السفلة، فكان المسجد الذي يبيت فيه حق عليه، فما كان ينبغي له أن يترك فيه. وفي حديث مسلم صلاته دخل رجل وصلى في ناحية المسجد، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي فإنك لم تصل. استنبط ابن القيم في ذلك من هذا الحديث أنه يسمى للداخل أن ينشغل بالصلاة قبل انشغاله بالكلام ولقاء السلام عليه، إلا أن واجهك مسلم في طريقك أو دخلت أنت وإياه، فدائما يا إخوة يقدم واجب الوقت، فواجب الوقت قد يجعل الفاضل مقبولا. فمثلا القرآن خير من التسبيح، ولكن واجب السجود التسبيح، ويكره قراءة القرآن في السجود. فمن السنة أن تنشغل بالصلاة ما استطعت قبل أن تلقي السلام أو أن تحدث الناس. في أي سن يجوز تقبيل الولد الأولاد البنات؟ وكيفية التقبيل؟ كيفية التقبيل وقت الكلام؟ التقبيل كل لا تعرفون التقبيل. أما إن أراد مكان التقبيل فتقبيل الفم خاص بالزوجة لأنه يترشى، فلا يجوز شرعا أن يقبل أحد من فمه إلا الزوج. وقد ثبت في البخاري أن عائشة مريضة فعادها النبي صلى الله عليه وسلم، أن أبا بكر عادها وكانت تحت النبي صلى الله عليه وسلم، واتصل البخاري فعادها أبو بكر وقبلها من خلفها. فتقبيل منا كبيرة لا حرج. أما الصبي الذي لا يشتهر، صبي الذي لا يشتهر صغيرة وهي التي تقبل، أما المشتهات المميزة فتقبيلها حق. وهذا يوصل بتقبيل وجه الأم والبنت فرق الجواز، وذلك أن أبا بكر فعل الحمد لله أمر جائز. الله تعالى ورد في البيهقي أن النبي كان إذا فرغ من دعاء اللهم أنت السلام خرج يمشي. نعم كان، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بعد الصلاة كالرمص على الجمر، ورد عن أبي بكر وعمر، وعن أبي بكر وعمر موقوفا أصلا. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث فقط إطلاقهم أنت السلام ثم يسلم في الطريق. وقد استدل الإمام الشاطبي بهذا على أن الأصل في الأذكار كل يؤدي التسبيحات والأذكار وحدها، وليس بنغمة واحدة ويزال واحد، فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثابت البخاري أنه كان يجلس في المصلى بعد الفجر متربعا حتى تطلع الشمس. التنوع في هذا الباب، الاختلاف في هذا الباب اختلاف التنوع، اختلاف المواد، فكل وجوه مشروعة قامت الأدلة عليها الحمد لله. أخ يقول: هل يجوز أخذ العريس مقوط من المدعوين؟ الأعراس قريبة، الأسئلة كثيرة. المقوط كما ذكرت لكم الدين، وقد ذكر ذلك ابن قولون في كتابه في ولاته مطبوع دار الفكر دمشق. فهذه العريس مقوط قديمة، وهي عرفية، وفي أعراف الناس لو كان في قطيعة فيؤدي دينه ولا بد أن يقدم الهدية بأي حيلة وبأي وجه، فنقول هذا دين ويعفى عن مقداره لأنه قائم على المسامحة للمشاحة وفيه نوع مساعدة. الله تعالى، هل هناك فرق بين أن يطلق الرجل زوجته في حال الغضب الشديد المصاحب لعدم الوعي أو الرغبة في طلاق زوجته؟ لو رأيت قلنا أن الطلاق لا يقع بأي غضب، لا يقع طلاق، لكن غضب قسمان: غضب فيه إغلاق وغضب من غير إغلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طلاق في إغلاق. فإذا كان الإغلاق شديدا أو حصل الإغلاق ففينا إذن لا يقع الطلاق، إلا يقع والله تعالى. رجل عليه شكاك بنسية مستحقة الدفع، فإذا لم يدفعها يسجن، فهل يجوز لقريبه أن يكفله في القرض يتخلص من السجن؟ من حق المسلم على المسلم أن يشك العام، ثبت في صحيح البخاري في حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يشك العام، يفك العام، فك المرجوح. هذا واجب، أن وجد مسجون مسلم ويستطيع أحد أن يفكه فهذا واجب. فالواجب عليه أن يلجأ إلى أهل الخير ليساعدوه، والدين والقرض الربوي لا يجوز إلا إحلة الميتة، ولن يعدم الخير في المسلمين. الله تعالى، هل ثبت أن جماعة جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يشكون وجع البطن فقال لهم أن يشربوا حليب الإبل أبواليا؟ ثبت ذلك صحيح، وهو حديث العراميين. والأبوال ما يؤكل لحم مرض كانوا يشكون ضعفها، فبعثهم النبي مع راعي الإبل فأوصاهم أن يشربوا حليب الإبل وأبوالها، فلما صفوا قتلوا الضعف وهربوا وساقوا الإبل وهربوا. فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وبعث وراءه، وكان قد ثملوا عين الراعي، فثمل النبي عينه وصلبه في الراعي. فهذا الحديث وفيه جواز معالجة الألبان والأبوال، ولا حرج من شرب أبوال الإبل، ولا سيما إن كان ذلك تطببا دعا الحاجة. جواب السؤال الأخير في هذا المجلس يقول: أريد أن أحفظ صحيح مسلم، فما تنصحني؟ كيف أحفظ، بالثمن أم من عند الصحابي؟ أكثر من مرة ذكرت للإخوة أن أشرف ما يحفظ وأفضل ما يدع قد يصدع القلب كلام الله عز وجل. فإن حفظت كتاب الله ووجدت عندك قوة حافظة فاحمد الله، وإياك والمعاصي وإياك والغفلة، وإياك والشبك، وإياك وكثرة النوم، وإياك وإفراط في أخذ الشهوة ولو الحلال، وخذ نفسك بعزاء الأمور، واجتهد ما استطعت أن تحفظ نصوص العصمة. فإن استطعت أن تحفظ البخاري ومسلما سندا ومتنا فالحمد لله، فالناس كالأولياء وكل واحد له سعة. إن وجدت في حافظتك سعة مجالا يعني تحفظ عليك كلها. أخبرني بعض تلاميذ الشيخ الشقيقي رحمه الله قال كان يلبسنا خلف البخاري، فكنت أقرأ وكان الشيخ يردني من حفظه، فأنا أقرأ والمطبوع خطأ والشيخ حافظ صحيح البخاري النسخة الطية، فكان تصحح النسخ على حفظه، صحح المطبوع على حفظ الشيخ رحمه الله. وهذه القوة كان السلف يتمنونها، فقد شرب طيالسي البلاذر من أجله. فالبلاذر هذه الماسة تطعم تعلق في دجاجة تمت الفترة لا تأكلها، لا تأكل البلاذر، ثم تؤكل هذه الدجاجة بتمامها ويشرب مرقتها وينام الإنسان فيستيقظ وعنده ذاكرة حديدية. وقد ذكر الحافظ الذهبي في السياق أكثر معالج أكل البلاذر، فبعدها إن نظر في شيء طلعت به. ويقول الإمام الذهبي وبعض طبائع الناس لا تتحمل هذه المادة، فلعل بعضهم مفلس ولعل بعضهم صلب البعض ولعل بعضهم، فالناس استعداداتهم مختلفة، هذه المادة تقوي استعدادك. وكان الإمام الشافعي يكثر من أكل البان، وكان الزهري يقول التفاح يورث المسنان، وكان الشافعي يوصل الزميل إلى آخر أسباب تعاطي الفقه. ولا إخفاكم ما يؤثر عن الشافعي، شكوت إلى وفيه سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدي. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا نورا نستطيع به في ظلمات الحياة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. Thank you.